فهكذا الفائدة في السباق الذي يتدرب على السبق. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقها مرة أو فسبقته لما كانت صغيرة، ثم سابقها بعد ذلك فسبقها وقال هذه بتلك. وتسن أيضا المصارعة لما فيها من التدرب والتمرن على تقوية العضلات وتقوية الجسم، فإن الإنسان قد يبتلى بمن يصارعه من الكفار أو من الأعداء، فإذا كان متدربا على ذلك فإنه يصرع من صارعه ويتغلب عليهم. فهكذا تكون فائدة السباق. ولا يصح بجعل إلا في ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هو السهام، وكانوا يرمون بالسهام، أيهم يصيب السهم فإنه يستحق الجعل. ينصبون لهم هدفا كعظم أو لوح أو نحو ذلك نحو 100 ذراع أو قريبا منه، ثم يرمونه بالسهام. السهام يقطعونها من أعواد العظاة ويحددون رأس السهم حتى يكون كرأس المخيط، ويجعلون الطرف الثاني منشعبا حتى يندفع بذلك الوتر، ثم يجعلونه بذلك الوتر ويجرون طرفي ذلك القوس الذي هو كنصف دائرة، يجرونه بهذا الذي يسمى الوتر. فإذا تقارب الطرفان أطلقوه فهذا السهم يندفع، وذلك لأنه إذا تقارب اندفع بقوة كما يندفع الحديد الذي يلوى، فإذا اندفع فإنه يدفع السهم، وأقصى ما يصل إلى 400 ذراع. فالحاصل أنهم إذا رموا بهذه السهام فإن الجعل للمصيب الذي يصيب هذا الهدف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على التعلم، ولما مر بقوم ينتظرون يعني يرمون قال ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا، وفسر قول الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي يعني تعلم الرمي على اي الالات وليس على القوس فقط الذي كان يرمى به قديما. فقد وجدت هذه البندقيات التي يرمى بها والتي قد يذهب السهم نحو 1000 متر او اكثر، ووجدت المدافع التي ايضا يتعلم عليها والتي هي شبيهه بالمنجنيق القديم، ووجدت هذه الاسلحه الجديده الرشاشات والمسدس ونحوه والشوزن وكذلك أيضا المصفحات والمدرعات وما أشبهها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وأنه يستحب الرمي، يستحب تعلم الرمي لما فيه من التدرب، التدرب على الأسلحة التي يحصل بها النكاية في الأعداء، النكاية في إصابتهم وفي ضربهم. فهكذا يتعلم الرمي. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فهو نعمة كفرها، أو كما قال. هذا النصل. وأما الحافر فهو الخيل، السباق على الخيل مشروع، وقد جاء قال ابن عمر رضي الله عنه سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة والتي لم تضمر، وجعل أمد التي ضمرت إلى نخل بني زريق من ثنية الوداع إلى نخل بني زريق، والتي ضمرت جعل أمدها إلى كذا. المضمرة هي التي تعلف إلى أن تسمن وينبت لحمها وتقوى عظامها، ثم قبل يوم السباق بيومين يقطعون عنها العلف إلى أن تضمر ويذهب ما في بطنها وتكون خفيفة، ثم بعد ذلك يعلمونها قوتا يمسك عليها قوتها، فإذا انطلقت في الميدان كانت خفيفة بحيث أنها قد تسير أنه 30 كيلو أو 40 سيرا شديدا وهي لم تتعب. فهذه جعل لها 12 ميلا، يعني أكثر من أو قريبا من 30 أو 40 كيلو. وأما التي ضمرت التي لم تضمر التي بطونها كبيرة فإنها ثقيلة، فجعل لها ميل، ميلا واحد نحو قريبا من 2 إلى 4. فهكذا السباق على الخيل، وذلك لأن الخيل قديما هي التي يسابق عليها وهي التي يقاتل عليها وهي التي تصبر على القتال وتعرف الكر والفر، وكانوا يكثرون من اقتنائها ويمدحونها ويشترونها بأثمان رفيعة، حتى قال بعض الشعراء أحب الخيل واصطبر عليها فإن العز فيها والجمال، إذا ما الخيل ضيعها أناس ربطناها فأشركت العيال، نقاسمها المعيشة كل يوم وتكسبنا المهابة والجمال. فهكذا يقاسمونها المعيشة، ما يدل على محبتهم لها. وإن كان في هذه الأزمنة زاهد فيها كثير. وأما الخف فالمراد به الإبل، أي السباق على الإبل، وذلك لأنها تحمل كثيرا فهي أكثر ما يقوى على الأحمال. قال تعالى تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وهي أيضا مما يقاتل عليه، يركبونها في القتال ويسيرونها، وإن كان سيرها ليس سريعا كسير الخيل، ولكنهم يقاتلون عليها. فهكذا السباق يسابق عليها، وإذا سبق فإنه يستحق الجعل. يقول الجعل يسمونه السبق إذا كان متسابقين، متسابقان اثنين، فيتبرع بالأجرة واحد خارج عنهما. فيقول تسابق أيكما سبق فله 100، هذا جائز. وذلك لأن السبق الذي هو العوض تبرع به إنسان من الخارج، فيقول أيكما سبق فله هذه 100 أو هذه 100، هذا إذا كان من غيرهما. فمن سبق فهو له. يقول أحيانا يكون العوض من أحدهما، يعني مثلا الكبير قال أنا أدفع 200، هذه سبق هذه أجرة، فإذا دفع 200 فإما أن يسبق صاحبه أو يسبق صاحبه، فإن سبق الدافع فإنه له، يعني إذا قال أنا أدفع 100 أو 200 فقدر أنه هو الذي سبق هذا الدافع، أخذ ذلك العوض، أخذ ذلك المال. فإن وصل معا ألم يتقدم أحدهما، يعبر عن ذلك بقوله جاءك فرسي رهان، فرسي الرهان الذي أحدهما محاذ للآخر ألم يتقدم ولو بخطوة، فلمن السبق في هذه الحال؟ للمخرج. إذا جاء معا فهو للمخرج، وإذا سبق المخرج فهو له. أما إذا سبق الآخر الذي ما أخرج فإن السبق أيضا له، بمعنى أنه يستحقه لأنه سبق ولو أنه ما أخرج شيئا، ولا يكون قمارا لأنه دفع لأجل فائدة. يقول فإن أخرجا معا جاز محلل يكافيهما، معنى ذلك أنهما اثنان، أخرج هذا 100 وهذا 100، في هذه الحال يحتاجون إلى ثالث ويسمى المحلل. فإذا دخل معهما ثالث فإنهما يتسابقان، إذا سبق هذا المحلل فهو له، وإذا سبق أحدهما فهو له، يعني هما اثنان، من هذا 100 ومن هذا 100، وهذا ثالث دخل معهما. سبق هذا الثالث الذي ما دفع يأخذ العوض، سبق واحد من الذين دفع يأخذ 100 و100 الآخر، وهكذا لو سبق الثاني يأخذ 100 و100 الثاني. وذلك لأن هذا العوض جعل لمن سبق، إن أخرج معا جاز، وجعل محلل يكافئهما ثالث، إذا سبقهما ذلك المحلل أحرز سبقهما، يعني أخذ ما دفعاه أما إذا سبق أحدهما أحد الدافعين فإنه يحرز سبقه وسبق صاحبه يأخذ ما دفعه هو وما دفعه صاحبه ولا يكون ذلك قمارا لأنه فيه فائدة وهو أنه جعل لأجل التدرب والتمرن على السباق الذي فيه هذه المنفعة ولا بد من تحديد المسافة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسافة للمضمرة 12 ميلا والتي لم تضمر ميل. وإذا كان السباق على الخيل على الإبل فلا بد أيضا من تحديد مسافة تبدأ من كذا إلى كذا ويركب كل واحد بعيره وينطلقون سواء عندما يشار إليهما بالانطلاق على الخيل أو الإبل. فإذا انطلق أو انطلقوا نظر الذين في طرف الميدان أيهما يأتي أولا وكتب أن السبق أو السابق أو فلان على جمل أو على فرس أو نحو ذلك. ذكر أن للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها القصوى وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشك ذلك على الصحابة كيف سبقت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي شيء أن يرتفع إلا وضعه الله يعني لا بد أن يكون كل شيء مرتفع أن يكون هناك ما يضعه. فدل على أنه كان يسابق على تلك الناقة فلا بد من تحديد المسافة. المسافة هي الطريق ولا بد أن تحدد الغاية ولعل المراد بالغاية الهدف الهدف الذي يرمى ويسمى النصل الذي ينصبونه كعظم مثلا كتف بعير أو نحوه أو لوح أو نحو ذلك ينظرون أيهم يصيبه ولا بد أن تحدد الإصابة. يقال أيكم أصابه أكثر فإذا أصابه فلان بأربع وأصابه فلان بثلاث فإن العوض للأكثر. يقول وصفتيهما صفة الغاية وصفة الإصابة. صفة الغاية أن يقال هذا الهدف عظم لوح حجر ثوب أو نحو ذلك. والإصابة أن يقال يصاب في أعلاه أو يصاب في وسطه أو نحو ذلك. وعدد الرشق الرشق هو الرمي يعني السهام عدد السهام التي يرمي بها وبهذه الأزمنة الرصاص وتسمى أيضا الطلقات عدد الطلقات التي يطلقها ويرمي بها. فيقال لك يا هذا 5 طلقات أرمي بها فإن أصبت وإلا انتقل إلى غيرك وهكذا أنت أيها الثاني لك 5 لا بد أن تستوي عدد الرشق. يقول إنما تكون المسابقة على الإصابة يعني حقيقة أن الإصابة هي التي يكون بها يستحق بها العوض الذي هو السبق. إذا قالوا من أصابه لأول مرة استحق السبق، فإذا قالوا إن كلنا سوف نصيبه فنقول من أصابه اثنتين فهو أحق، فإذا قالوا من أصابه ثلاثا إذا كانوا يصيبونه مرتين فإنما تكون المسابقة على العدد، على عدد الإصابات. في هذه الأزمنة أيضا انشغلوا بالمسابقات الرياضية كما يعبرون عنها، وتسمى أيضا المباريات، وهذه جائزة في الجملة، يعني اللعب بالكرة قد كان معروفا قديما. ذكروا في ترجمة أحد السلاطين السلطان محمود بن سبكتكين، ذكر من كثير في ترجمته، قال وكان رحمه الله كثير اللعب بالكرة حتى أنه يأخذها وهو على الفرس ثم يرمي بها في الهواء ثم يركب الفرس إلى أن تنزل ويتلقفها وهو على فرسه قريبة أو بعيدة، وهكذا يضرب بها الأرض، فإذا ضرب بها الأرض ارتفعت سار خلفها إلى أن يمسكها، إذا ارتفعت. ويقول الله أعلم بالنيات أنني ما نويت بذلك اللهو، وإنما نويت بذلك التدرب. التدرب وتدريب الفرس على السير نحو الهدف وما أشبه ذلك. ولكن هذا يختص بالذين يكونون في الميدان، فهؤلاء هم الذين يكتسبون قوة ونشاطا وتقوية أعضاء وأعصاب وتدربا على الكر والفر وعلى قوة السير وعلى قوة الثبات، بخلاف الذين ينظرون إليهم سواء يقابلونهم في تلك الميادين أو يشاهدونهم في الشاشات، فإنهم خاسروا، لا فائدة لهم إلا مجرد إضاعة الأوقات. ولا بأس بما يدفع للفائزين، وذلك تشجيعا لهم على أنهم كانوا أقوى وأقدر على الإصابة ونحو ذلك. ذكر بعد ذلك باب الوديعة، مشتقة من ودع الشيء إذا تركه. قال الله تعالى ما ودعك ربك، أقرأها باب القراء ما ودعك ربك، وفي الأحاديث ذكر الوديعة وأنها أمانة، سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع، ويعم ذلك كل ما يحتاج الإنسان أن يودعه عند غيره، ويدخل في ذلك النقود تحتاج إلى إيداعها لمن يحفظها مخافة أن تضيع أو تختلس أو تسرق أو تنهب أو تغصب منك فتجعلها عند رفيق لك ليحفظها سواء تبرعا أو بأجرة. ويعم ذلك بقية الأعيان، إذا أودعت عنده دابة كشاة أو ناقة ليحفظها، أو أودعت عنده متاعا ككيس طعام أو نحوه، أو ثيابا أو أوانيا كقدور أو نحوه، فإنها تعتبر أمانة عنده. وإذا تلفت فإنه لا يضمنها، لأن يده يد أمانة فلا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. التعدي الاستعمال والتفريط الإهمال، فإذا استعملها لبس الثوب مثلا فتخرق، أو طبخ في القدر، أو كسر ختم النقود كانت مختومة وأخذ منها ولو ردها، أو ركب البعير بغير إذن صاحبه فتلف، هذا التفريط، هذا التعدي. وأما التفريط فهو الإهمال، إذا وضع النقود مثلا على منصة فإنه يعتبر مهملا، وكذلك لو فتح الباب وخرجت الشاة أو تركها تسرع بدون راع فأكلها السبع فإن هذا إهمال. أو فتح بابه الذي في هذه الوديعة فدخل لص واحتمل كيس تمر أو بر أو نحو ذلك، صدق عليه أنه مفرط، عليه أن يحفظها في حرز مثلها، فإن حفظها بدون حرزها فإنه متعدي أو مفرط. وكذلك إذا جاهدها فإنه يعتبر أيضا مفرطا أو متعديا. في هذه الحال إذا ثبتت فإنه يضمنها، عليه أن يحفظها، فإذا كانت نقودا أقفل عليها بالصناديق أو حليا فإنها تحفظ بالصناديق التي في داخل البيوت. وإن كانت أمتعة يعني كأكياس بر أو طعام أو ثياب أو أجهزة أو أدوات أو معدات أو قدور أو أحذية، فإنه يحفظها في داخل الحجر ويقفل عليها أبواب الحجر، يجعلها في صفة أو نحو ذلك ويقفل عليها، وإلا فإنه مفرط إذا ترك باب الحجرة مفتوحا. فإذا جحدها ثم جاء صاحبها ببينة اعتبر أيضا ضامنا، لو قال نعم الآن أعترف لكنها تالفت فإن عليه الضمان. إذا قال ما لك عندي شيء، أليس لك عندي شيء الآن، اعتبر صادقا، وذلك لأن قوله ما لك عندي شيء يعني الآن ما عندي لك شيء. فإذا جاء صاحبها ببينة قال نعم أنا قلت ما عندك لي شيء، ما عندي لك شيء الآن، ولكن إنها قد تلفت قبل ذلك، احترقت مع غيرها أو سرقت مع غيرها أو افترست مع غيرها من الأغنام، أو طارت بها ريحا أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يصدق إذا قال ما لك عندي شيئا، ولو قال ذلك ثم ادعى أنه ردها أو ادعى تلفها فإن قوله صحيح، وذلك لأن قوله ما لك عندي شيء يعني في تلك الحال أنني قد رددتها عليك أو أنها قد تلفت فليس لك عندي الآن شيء، فهو صادق. أما إذا قال ما أودعتني شيئا، ولا أعرفك، ولا دخلت بيتي، ولا دخل لك بيتي لك شيء أبدا، ثم بعد ذلك ثبتت ببينة، ثم قال إنها قد تألفت، إنها قد احترقت أو سرقت، إني قد رددتها إليك، فهل يقبل هذا؟ لا يقبل، وذلك لأنه مكذب لنفسه، لأن قوله ما لك عندي شيء هذا صحيح، أما قوله ما أودعتني ولا أعرفك ولا دخل لبيتي لك شيء فهذا كذب، لأنه أقر بعد ذلك أنك قد أودعتني ولكنها تلفت، فلا يقبل تلفه إلا قوله بالتلف إلا ببينة. لعلنا نقف على العارية فإنها مخالفة للوديعة الحكم، ونقرأ معها غدا إن شاء الله الإجارة.
أحسن الله إليكم وأثابكم. سائل يقول: أنا طالب حصلت على الشهادة الثانوية وذلك بطريقة غير شرعية، وهي دفع مبلغ من المال إلى المدرسين، وبعد أخذي للشهادة بسنة تبت إلى الله عز وجل، فما يترتب علي بهذه الشهادة فيدونا جزاكم الله خيرا؟
نرى أنك تعتبرها لاغية، وأنك تعيد الدراسة، يعني تقرأ الثانوية ليلية أو نهارية حتى تحصل على شهادة صحيحة، هذا الذي هو التوبة، ولا تعتبر هذه الشهادة مؤهلا لك لأنها ليست صحيحة، فلا تعمل بها كمؤهل.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما حكم الصلاة في الملابس التي يوجد فيها صور إنسان أو حيوان أو غير ذلك؟
الصلاة صحيحة، لكن يعتبر آثما، يعني لاستصحابه، ولا نقول إنه يعيد، وعليه مع ذلك أن يزيل أثره، يغسلها أو ينحوها حتى لا يبقى بها أثر.
أحسن الله إليكم. في بعض البلاد عندنا من يبيع ولده مخافة عليه من حكام البلاد، لأنهم لا يسمحون له بالإنجاب أكثر من ولد مثلا، فإن زاد باع هذا الولد، فهل يجوز للمسلم شراءه؟ وهل يؤجر أو يؤجر على هذا إن رباه على صلاح، خاصة أن أهله كفار، ولو ترك لكان كافرا لكفر أهل البلد، ثم إذا جاز ذلك هل يعتبر حر أم عبد؟
لا شك أن هذا حرام، أن يبيعه وهو حر، ولكن إذا نويت أنك تنقذه من الكفر، وأنك تنقذ أباه أيضا من التعذيب، فلا بأس أنك تشتريه صورة ظاهرية وتربيه على أنه حر، ولا يحل لك أن تتملكه إلا أن تعتبره كخادم، إذا كبر تعطيه أجرته أو أجرة مثله.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، كثر في الآونة الأخيرة مقولة بعض الناس أن الإسلام يسمح بحرية التعبد، فما معنى هذه الكلمة؟ يسمح بحرية التعبد الإسلام؟
يسمح بحرية التعبد، كأنه يريد أن يكون حرا لنفسه، يفعل ما يشاء ويخرج من العبودية لله ويسمي ذلك حرية، بمعنى أنه يقول إن أولئك الكفار في البلاد الأخرى حرروا أنفسهم من العبادة ومن التعبد لله، وصاروا بذلك يتصرفون كما يشاءون ولم يتقيدوا بتعاليم الشريعة، فأباحوا لأنفسهم الفواحش والسرقة والقتل والزنا والربا ونحو ذلك. فهذه عبارة قبيحة، يعني إذا كان يريد أن يتحرر من العبودية لله.
أحسن الله إليكم. ما هي مكانة إعطاء العوض والجوائز في المسابقات العلمية والثقافية من هذا الحديث؟
الظاهر أنها لا تدخل في المسابقة، ولكن تدخل في التشجيع على الأعمال الصالحة. إذا كانوا يقولون مثلا تسابقوا في حفظ القرآن، فأيكم حفظه سريعا فإن له كذا وكذا مكافأة أو تشجيع، أو كذلك تسابقوا في حفظ السنة فأيكم تفوق على غيره فله كذا وكذا. هذه من التشجيع على الأعمال الصالحة.
أحسن الله إليكم. هل يقاس في مسألة المحلل أو المحلل في السباق غير المذكور، مثال سباق في السباحة يضع شخصين مال ثم يشارك فيه ثالث ولم يضع مال وهكذا، فهل يصح القياس عليه في الألعاب الموجودة في هذا الزمان أم لا؟
السباحة أيضا مما يشرع التعلم له، التعلم لها لأنه يحتاج إليها، حتى أن بعض الملوك قال لمعلم أولاده علم أولادي الرمي والعوم فإنهم يجدون من يرمي عنهم ولا يجدون من يعوم عنهم، يعني العوم هو السباحة. فإذا يعني بذل شيء لذلك الذي يتعلم فله لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول هل لا بد من نقل البضاعة من مكانها بعد قبضها، ثم إذا كان هناك مشقة في نقلها مثل كومة البطيخ أو أكياس الأرز وغيرها، فما الحكم؟
يظهر أنه لا بد من نقلها إذا كانت في مكان يختص بذلك البائع كالمستودع، وأما إذا كانت في مكان مشترك كالأسواق التي يأتي إليها الجالبون، وهذا يجعل مثلا الجح كوما في هذا المكان والقرع كوما في هذا المكان ومثلا البصل في هذا المكان والباذنجان في مكان آخر ونحو ذلك. فإذا اشتراه إنسان فإنه لا بد من عدده حتى يتم البيع، إلا إذا عرف عدده واعترف به فلا حاجة إلى نقله، والمشتري يبيع بمكانه.
أحسن الله إليكم. هذه عدة أسئلة تقول هل هناك شرح من كتب الفقه من ضمنها كتاب البيوع خاصة مع أمثلتها الكثيرة؟ كأنه يقول تصور المسائل بكثرة الأمثلة، يريد كتاب في هذا.
صحيحا الفقهاء رحمهم الله يمثلون كثيرا، يعني إذا جاءوا إلى المسألة الذين يتوسعون، ولعل من أوسع من يمثل النووي في المجموع شرح المهذب، وكذلك البهوتي في كشاف القناع، وهكذا الذين يتوسعون.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى مكة بعد الإحرام عند الحج أنه لبد رأسه بالحناء، وإذا ثبت هذا هل كان يمسح عليه أثناء الوضوء أم أنه كان يتيمم؟ تقول وهل المشاط الذي تضعه المرأة فوق رأسها يشابه حناء أم لا؟
في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لبت رأسي وقلت هديي فلا أحل حتى أنحر. كان رأسه قد طال، يمكن أنه يصل مثلا إلى شحمة الأذن أو إلى المنكب، فخاف أنه ينتشر ويدخله غبار فلبده، يعني جعل عليه ما يعرف بالصمغ الذي يمسك الشعر بعضه في بعض، أو الدبس الذي لا يبس التبد. وأما أنه جعل عليه الحنة فلم يذكر ذلك. المرأة إذا جعلت الحنة على رأسها وتلبد على الرأس وشك عليها أن تغسله وقت الصلاة أجزأ المسح عليه من فوقه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من القصيم يقول: لدي امرأتي قلادة من ذهب منذ 10 سنوات لم تلبسها، تود بيعها، ولكن الزوج رافض، وخلال هذه المدة لم تدفع زكاتها، فماذا تفعل؟
عفى الله عما سلف المدة الماضية، إذا باعتها أو من الآن تزكي، هذا إذا كانت قادرة. أما إذا كانت فقيرة ليس عندها إلا هذه القلادة فلا نكلفها أن تبيعها وتخرج زكاتها.
أحسن الله إليكم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعارية مضمونة إن لم يتعدى، وتجوز في كل منفعة لا بضع، ومسلم لكافر، ويرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به إن رجع. باب الإجارة. إنما تصح على منفعة مباحة معلومة عرفا أو وصفا أو رؤية بمدة معلومة مع بقاء العين، من مالك متصرف أو مأذون له متمكن من التسليم، ويستوفي المنفعة ودونها بنفسه وبمثله بأجرة وغيرها، لا بمخالف. وتعتبر معرفة الراكب والدابة وتوابعهما برؤية أو صفة، وقدر الحمل بكيل أو وزن، ومعرفة الأجر. والعرف كالتقدير في أجرة طير وحمام وسفينة وخياط وطعام أجير ونحوه. فصل. ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد ما لم يؤجل، ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد ما لم يؤجل الأجرة المعينة في الذمة فحتى يسلمه. ويضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله لا من حرزه، والخاص ما تعدى فيه، ولا ضمان على حاذق بغير جناية، وهي لازمة تنفسخ بالتلف والإتلاف وغرق الأرض وانقطاع الماء وانقطاع ما، لا بجنون أو موت من له وارث، ولهما الفسخ باتفاقهما وبخوف عام من مانع من النفع، ولو تجاوز المسافة أو زاد لزمه ما سمى، وأجره وأجرته مثل للزائد. وضمان العين إن تلفت وهي أمانة، فيقدم قوله في نفي للتفريط، وقول المؤجر في الرد، وفي قدر الأجرة والمدة وإباق العبد والدابة وموتهما تردد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العارية مشتقة من العري، لأنها عارية من العوض، إباحة نفع عين لمن ينتفع بها ويردها، وهي من المرافق ومن محاسن الأخلاق، وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى آلة ينتفع بها بوقت معين وتنقضي حاجته، فلذلك إذا طلبها من صاحبه أو أخيه وبذلها له فإنه محسن حتى يكفيه عن شرائها، لأن حاجته قليلة وقتا محددا ثم تنقضي حاجته، وليس بحاجة مستمرة حتى يشتريها. فلذلك تندب الإعارة ويحصل المعير على الأجر. فمثلا إذا كان غريبا في بلد وسكن في شقة أو نحوه ولم يكن فيها آلات، يستعير قدرا ليطبخ به أو سجادة ليصلي عليها أو صحنا ليأكل فيه أو إبريقا ليشرب فيه أو قدحا أو كأسا أو نحو ذلك، لأن إقامته قليلة يومان أو نحوهما. فإذا طلب من يعيره فإنه يندب لذلك، يندب أن يعيره. وقد دل عليها من القرآن ذم من منعها في قوله تعالى: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالماعون هو العارية التي يستعيرها ثم يردها، فالذين يمنعون ذلك وهو زائد عندهم يعلمون أن المستعير عادة يردها ولا يتلفها، له أجر على ذلك. فلا جرم، ذم الله الذين يمنعون ودل على أنه يثيب الذين يعيرون. وكذلك قد يكون الإنسان في سفر أو يريد سفرا فيحتاج إلى آلة سفر. قديما كانوا يسافرون على الإبل، يحتاج إلى أن يستعير بعيرا أو حمارا يركبه أو برذعة، وهي التي تجعل على رأس ظهر الحمار، أو رحلا وهي الأشدة التي تجعل على ظهر البعير، أو قربة ليحفظ فيها ماءه، أو قدرا ليطبخ فيه، أو إبريقا أو دلة أو فناجين، لأنه قد يحتاج إلى ذلك في السفر ويستغني عنه في الحضر، فيقول لصاحبه: تفضل علي بإعارة هذا، لأني لست بحاجة إلى شرائها، والإجارة قد تصعب علي. فيعيره تفضلا منه، ويكون بذلك محسنا عليه. ويقع أيضا مثلا في هذه الأزمنة الشاب إذا تزوج من عادته أنه يلبس مشلح يتميز به، وهذا المشلح إنما يحتاجه في تلك الليلة وليس بحاجة إلى أن يشتريه ثم يلقيه ولا يلبسه بعد ذلك. فإذا استعاره، إذا طلب منك أن تعيره وتفضلت عليه، فإنك تريحه من أن يشتريه بألف أو بألفين، لأن حاجته يسيرة. ويوجد بعض الجمعيات الخيرية التي تعير مثل هذا. وكذلك الثوب للعروس تستعيره الليلة إما من الجمعية، هناك جمعيات خيرية يفصلون مثل هذه المشالح ليستعيرها ليلة الزفاف، وكذلك ثياب النساء التي تتجمل بها ليلة الزفاف تستعيرها تلك الليلة ثم تردها، ففي ذلك مصلحة وفي ذلك راحة، لأن الحاجة لا تستمر إنما هي ليلة واحدة. وكانوا أيضا يعيرون الحلي الذي تتحلى به العروس ليلة الزفاف، مثل الخواتيم في الأصابع، وكذلك الأسورة وتسمى غوائش التي في الذراع، والقلائد والرشارش التي تكون في الرقبة تستعيرها لأن حاجتها إنما هي ليلة، ويصعب عليهم شراؤها لغلائها وارتفاع قيمتها. وهكذا إذا استعار مثلا لحاجة عارضة استعار فأسا ليحتطب بها، أو استعار منجلا ليحصد به زرعه أو ليصرم به نخله، أو استعار مسحاة ليحتفر بها في وقت محتاج إليه، أو استعار مثلا آلة البناء ليستعملها، آلات البناء كالمحفر والمسحاة والأدوات ونحوها، وهكذا آلات الحرب. كانوا أيضا يستعيرون السيف للقتال أو الرمح أو الكوس أو البندقية الآن. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم الدروع من صفوان ابن أمية قبل أن يسلم، فاستعار منه 30 درعا لما أراد أن يغزو إلى حنين، فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. هكذا، فهذه العارية للمعير أجر، وعلى المستعير أن يحافظ عليها، وإذا تلفت فإنها مضمونة. يقول هنا: والعارية مضمونة إن لم يتعد. الصحيح أنها عارية سواء تعدى أو لم يتعدى، فالواو هنا مقدرة، سقطت الواو، والعارية مضمونة وإن لم يتعدى، يعني يضمنها سواء تعدى أو لم يتعدى، لورود الأحاديث بأنها مضمونة. واستثنوا من ذلك إذا تالفت فيما استعيرت به، الشيء الذي يتلف بالاستعمال، إذا استعار مثلا منشفة ليتنشف بها، ومن آثار الاستعمال ذهبت خمولها، ذهاب خمول المنشفة، أو أركب منقطعا، يعني وجد إنسانا منقطعا في الطريق فأركبه بعيرا أو دابة، فإذا تلفت فإنها لا تضمن، وذلك لأنه أراد الأجر. يقول: وتجوز في كل منفعة لا بضع، كل ما فيه منفعة فإنها تباح عاريته، ويستثنى من ذلك البضع، يعني البضع هو فرج المرأة فلا يجوز إعارته. لو كان عنده أمة مملوكة فله أن يعيرها لمن تخدمه، يعيرها كخادمة. والناس الآن يعيرون الخدامات التي تخدم ويقولون عليكم أن تستخدموها في الأشغال اليدوية، والمملوكة لا يجوز أن يعيرها لمن يطأها، لأن البضع لا يباح إلا بملك يمين أو بنكاح. ولا يجوز أن يعير عبدا مسلما لكافر. إذا كان عندك عبد مملوك مسلم وطلبه كافر عارية فلا يجوز، وما ذاك إلا أنه يستهين يهينه عادة، ولأن فيه خدمة الكافر، والمسلم لا يكون تحت ولاية الكافر. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولو كان ذلك الكافر قريبا للمسلم، ولو كان جارا له، صاحب العرية أملك بها، فمتى طلبها وجب ردها، وجب ردها عليه في تلك الحال لأنها عين ماله، إلا إذا طلبها في حالة حرجة فليس له طلبها. فلو طلبها طلب الحلي مثلا أو ثياب الجمال للزوجة بعد الدخول في ليلة الزفاف فليس له ذلك، أو طلب أو أعاره مثلا حمارا يركب به يركبه وطلبه في الطريق في البرية فإن رده عليه فيه ضرر، ضرر كبير، لأنه إذا أخذه بقي ذلك المسافر منقطعا في الطريق يؤدي ذلك إلى هلاكه. وهكذا لو أعاره سفينة وطلبها منه في لجة البحر، ماذا يفعل بمتاعه وبرجاله يزجهم في البحر؟ لا شك أن هذا ضرر. وهكذا لو طلب القدر وهو يطبخ فيه لحمه أو أرزه أو طعامه فإنه يضره، لأنه ماذا يفعل به إذا لم يكن عنده إلا هذا القدر يطبخ فيه؟ فماذا يفعل بطعامه؟ عليه أن يتركه إلى أن يفرغ من الطبخ وأشباه ذلك. هذا معنى يرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به الرجع. يرجع يعني المعير ما لم يأذن بشيء يشغله. إذا كان أذن يعني طلب وهو في شغله بشيء، يعني كالقدر في الطبخ والسفينة في لجة البحر والحمار في البرية وما أشبه ذلك. وهكذا لو أعاره ثوبا وقال أعرني حتى أشتري، اشترى ثوبا وجعله عند الخياط وقال الخياط إنما أفرغ له بعد خمسة أيام أو بعد يوم، فليس لك أن تنزع ثوبه الذي عليه وتتركه عريانا، فإن في ذلك ضرر. أما إذا كان لا يضره رجوعك، يعني طلبت مثلا محتاج، قلت أنا محتاج إلى هذه الفأس لأقطع بها، وقطعك لحشيش أو حطب ليس من الضروريات، أنا محتاج إلى هذا المنجل لأحش به أو لأحسد به زرعي، وزرعك في الإمكان أن تؤخره ولو يوما أو أياما، أنا محتاج إليه لأصرم به نخلي، ونخلك في الإمكان أن يبقى يوما أو أياما، فإذا طلبه فإنك ترده، لأنه جاء في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أي حتى ترده إلى مالكه، فهو أمانة عندك. هي المباحث العرية الطويلة، ولكن المؤلف اقتصر هذا الجزء لأنه أهم. باب الإجارة. الإجارة هي عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة بأجرة معلومة أو عمل معلوم بأجرة معلومة. العقد هو ما يكون بين الاثنين على منفعة كسكن دار، سكن دار الدار معلومة أو موصوفة، والأجرة معلومة، وكركوب دابة أو سيارة، السيارة معلومة والأجرة معلومة، أو خدمة معلومة كخدمة إنسان أو خدمة مملوك أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا عمل معلوم كحفر بئر وبناء جدار وحصاد زرع وجذال نخل وما أشبه ذلك، والأجرة لا بد أن تكون معلومة تصح على منفعة مباحة. منفعة مثلا كخدمة مباحة، هذه المنفعة خدمة أو نحوها، ويصح استئجار الأعيان التي فيها منفعة، فيصح استئجار السيف ليقاتل به لأن هذه منفعة، أو الدرع ليلبسه بأجرة معينة، أو النعل للبسه بأجرة معينة لأن منفعته مباحة، أو القدر ليطبخ به لأنها منفعة معينة. وكذلك إذا كان فيه منفعة وإن كانت تستهلك، كاستئجار دابة فيها لبن ليحلب لبنها، أو فيها ركوب ليركبها، هذه أجرة على منفعة مباحة، وتلك المباحة معلومة، معلومة عرفا. منفعة الدار هي السكنة، منفعة البعير هي ركوبه، وكذلك منفعة السيارة هي ركوبها والحمل عليها، منفعة القدر الطبخ فيه، منفعة الصحن الأكل فيه، انفعت الكيس جعل شيء فيه مما يحتاج إليه، منفعت الثوب أو النعل لبسهما، هذه منافع من هذه العين. ولو كانت صغيرة منفعت الكأس ليشرب فيه عادة، منفعت المخيط ليخيط به وكذا الإبرة، منفعت الملعقة ليأكل بها، منفعت السكين ليحز بها أو ليقطع بها، فيصح استئجار هذه كلها حتى ولو تشاهدون أن بعض أهل الحفلات يستعيرون الملاعق ويستعيرون السكاكين، السكاكين الخضرة يستعيرونها ثم يردونها، يستعيرون الفرش ليفرشوها، يستعيرون الخيام. وإذا لم يتيسر عارية فأجرة، إذا لم يجدوا من يعيرهم يطلبونها بأجرة، حتى ولو ملعقة يقولون نستأجر منك 100 ملعقة بكذا وكذا، نستأجر منك 100 سكين إذا كنت لا تعيرنا فنعطيك أجرة 100 سكين أو نحوها، نستعير منك خيمة أو خياما نستأجرها إذا كنت لا تستعير لا تعير فنعطيك أجرة. يستأجرون مثلا حتى الأنوار التي تركب في أسلاك يستأجرونها ليلة أو نحوها، يستأجرون الكراسي والكنب ونحوها في ليلة احتفال أو ما أشبه ذلك، وقطع الزلي يستأجرونها. فكل شيء فيه منفعة فإنه يستأجر تدفع فيه الأجرة، ولكن لا بد أن تكون الأجرة مباحة، فإذا كانت محرمة فإنها لا تجوز والأجرة حرام. فإذا استعار الطبول على الغنى فإنها محرمة، أو كذلك استعاروا أشرطة الأغاني ومسجلاتها فإن الأجرة حرام، أو استعاروا أو استأجروا المزامير التي يزمر بها فإن إعارتها حرام وإجارتها حرام والأجرة التي عليها حرام، أو استأجروا مغنيا مطربا فإن أجرته حرام وما يأخذه حرام، وكذلك بقية المحرمات. لو استأجروا أوانيا يشربون فيها الخمر أو يخمرون فيها فإنها حرام، الأجرة عليهم أيضا حرام. أو استأجروا مجلات هابطة فيها صور عارية وما أشبهها فإن الأجرة حرام، وهكذا الأفلام الخليعة نحوها وأشرطة الغناء أجرتها حرام. لا بد أن تكون الإجارة مباحة، ولا بد أن تكون معلومة وأن يستعملها بقدرها. فإذا استأجل الدابة أو السيارة فلا يحمل عليها أكثر من طاقتها، لأن ذلك ضرر عليها وضرر على المالك، لا بد أن تكون محددة. وكذلك إذا استأجر أجيرا، فإذا استأجره للعمل فلا بد أن تحدد المدة، أنك تشتغل كل يوم 10 ساعات أو 12 ساعة وما أشبه ذلك. ففي هذه الحال لا بد أنه يحدد المدة ويحدد الأجرة، ومعرفتها تكون بالمشاهدة أو بالوصف أو بالرؤية أو بالعرف. فإذا استأجر دابة فلا بد أن يراها حتى لا تكون هزيلة، والسيارة أيضا لا بد أن يراها حتى لا تكون خريبة، والدار لا بد أن يراها مخافة أن تكون متصدعة، والمدة أيضا معلومة، يوما أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك المدة التي يستأجرها فيها. ولا بد أن تبقى العين، أي لا بد من بقاء العين. أما الشيء الذي يفنى فإنه لا يستأجر. فإذا قال مثلا أستأجر منك هذا التفاح حتى أتجمل به وأرده عليك، فمثل هذا ليس من العادة تأجيره، لأنه ما ينتفع به إلا بالأكل لا بالتجمل. وكذلك لو استأجر مثلا عطرا وقال أستأجره حتى أشمه ثم أرده ولا أستعمله، فإن هذا ليس مما يؤجر، لأن منفعته باستهلاكه. وكذلك لا يجوز استئجار الخبز للأكل لأنه يفنى، ولا للتجمل به لأن منفعته بالأكل، أو الأرز ونحوه منفعته بالأكل، أو الزيت الذي كانوا يسرجون به السراج لأنه يفنى باستعماله. أما إذا استأجر قنديلا أو سراجا يجعل فيه الزيت ثم يسرجه ليكفي ليكون نورا فإنه جائز، وتكون الأجرة للسراج لا للزيت، لأن الزيت يفنى وأشباه ذلك. هذا معنى مع بقاء العين. إذا كانت العين تفنى بالاستعمال فإنها لا تؤجر، ويشترط أن يكون المؤجر مالكا للعين متصرفا فيها أو مأذونا له في التصرف، فلا يجوز أن تؤجر دار فلان ولا أن تؤجر دابته ولا ثوبه ولا قدره، وذلك لأنك لا تتصرف في ملك غيرك. حتى ولو رأيت غبطه وحتى لو رأيت أنه غير محتاج لهذه الدار، تقول فلانا أخلى داره وسافر يمكن أن لا يرجع إلا بعد شهرين، وهذا مستأجرا يمكن أن يبذل فيها بهذا الشهر 1000 أو نحو ذلك، لا يجوز إلا المأذون له. فإذا كان مأذونا له كوكيل أعطاك مفاتيحها أو أعطاك مفاتيح السيارة وقال إذا رأيت من يستأجر فأجر، فلك ذلك. ويشترط أن يتمكن من التسليم، فإذا لم يتمكن فلا يصح، فلا يؤجر العبد الآبق الهارب ولا الجمل الشارد ولا الطير في الهواء، الطير الذي يصاد به، وذلك لأنه غير مقدور عليه. لو قلت يا طير انزل هو بهيمة، وإنما ينزل عادة إذا عرف أهله الذين ربوه. وكذلك الجمل السارد قد لا تقدر على تسليمه، فلا بد أن تكون قادرا على التسليم. يقول: ويستوفي المنفعة ودونها بنفسه وبمثله بأجرة وغيرها لا بمخالف. المنفعة أنت تملكها، فلك أن تستويها بنفسك أو بمثلك بأجرة أو بغيرها. منفعة الدار السكنى، استأجرت الدار مثلا بألف كل شهر، ولكن رأيت أنك غير محتاج فأجرتها على زيد بألف أو بنحوه، وعرفت أن زيدا مثلك لا يخربها ولا يفسد شيئا فيها، أو من أنت عليه وقلت: يا زيد أني أمن عليك وأتصدق عليك بسكن هذه الدار شهرا، فإني قد دفعت أجرتها ورأيت أني لست بحاجة إليها، أسكنته فيها بدون أجرة، فإنك تملك ذلك، وذلك لأنك اشتريت المنفعة، منفعة هذه العين. فسواء استوفيت المنفعة بنفسك أو أجرتها على من عمله مثلك أو من هو دونك في المضرة، أو كذلك من انتبه على أحد كصدقة، فإن ذلك كله جائز، وذلك لأنك تملك المنفعة. وأما إذا كانت مضرة الآخر أكثر منك فلا يجوز، أن تؤجرها لمن يجعلها مأوى بقر، لأن البقر قد يكسر الذلال وقد يفسدها بما يكون فيها من روثه وزبله وأبواله ونحو ذلك. وكذلك لا تؤجرها على من يعمل فيها محرما، الذي يجعلها بيتا للفجور فإن هذا حرام، أو يجعلها مأوى لقطاع طريق فإن هذا حرام، أو يجعلها محلا لاجتماع على فساد على غناء وخمر وزمر فلا يجوز لذلك، لأنك تساعده على هذه المعاصي. فيقول: يستوفي المنفعة أو دونها، يعني لو أنك ما نزلت إلا في حجرة بنفسه، يعني أنت المستأجر لك أن تسكن الدار كلها أو تسكن بعضها، وبمثله لك أن تسكن بها واحدا ضرره مثل ضررك لا بأكثر، وتؤجرها يعني بأجرة أو تسكنه بغير أجرة. وقوله لا بمخالف، يعني لا تؤجرها على مخالف، على من يضرها. لو مثلا أنه جعلها مستودعا للتمور وللحبوب، وإذا كان كذلك فإنها تدخلها الفئران وتحفر في أساسها يدخلها النمل، وقد يحفر فيها تحت البلاط لأنه يتغذى بهذا الدبس أو بهذا التمر، ويسيل من التمر دبس ويلتصق بها وقد تتشربه أرضها ويكون لذلك ضرر، فهذا مخالف لا يجوز. لأن صاحبها لا يرضى بالضرر. يقول وتعتبر معرفة الراكب، هذا الراكب على فرس أو حمار أو بغل أو بعير يعتبر معرفته، فيقول مالك الدابة أين الراكب؟ فإذا كان الراكب واحد فالعادة أن البعير يتحمله وكذلك الحمار، وأما أن يركب عليها اثنان كالذين يجعلون عليها هودجين فإن ذلك قد يضر البعير سيما إذا كان هزيلا، فلا بد أن يكون راكبا إلا إذا رضي المالك براكبين. ومعرفة الدابة لا بد أنك تنظر إليها لئلا تكون هزيلة لا تستطيع أن تركبها ولا تحمل مثلك ولا تحمل مثل متاعك، ولا بد أن تعرف التوابع، أن تعرف التوابع، كم يتبعك أيها الراكب؟ يتبعك هذا الكيس وهذا الخرج وهذه القربة وهذه الأدوات التي أنت بحاجة إليها. ففي هذه الحال يعرفها، أما إذا ما رآها فيمكن أنك تأتي بحمل كبير إن قد لا يطيقه البعير، فلا بد أن معرفة توابعهما إما بصفة وإما برؤية، فتقول أستأجر هذا البعير وأحمل معي هذا المتاع الذي تراه ولا أزيد عليه، أو تصفه له معي خرج فيه كذا ومعي كربة ومعي كيس فيه كذا وكذا من الطعام، لا بأس. ولا بد من معرفة قدر الحمل، قدر ما يحمل عليها إما بكيل أو وزن، فتقول إني أحمل عليها ملحا، الملح ثقيل، فلا بد أن يحدد، أن يقال مثلا 20 صاعا من الملح، أو كذلك جصا، الجص كذلك ثقيل، فلا بد أن تحدده بالكيل أو بالوزن، وكذلك إذا كنت تحمل عليها برا تحدده، أنقل عليها برا من مكان كذا إلى مكان كذا 100 صاع أو نحو ذلك، أو أرزا أو تمرا، لا بد من ذكره بالكيل أو الوزن. كذلك لا بد من معرفة الأجر حتى لا يحصل اختلاف، كثيرا ما يحصل الخلاف بين المؤجر والمستأجر إذا لم يحدد. فمثاله إذا استأجرت عاملا فلا بد أن تحدد أجرته وتحدد عمله مخافة الاختلاف، أو استأجرت سيارة كسيارات الأجرة فلا بد أنك تحدد الأجرة حتى لا يحصل اختلاف، وتحدد المسافة أو الزمن، تقول أستأجرك نصف ساعة أو أستأجرك 10 كيلو بأجرة كذا 5 أو 10 أو 20 أو نحو ذلك. يقول والعرف كالتقدير، العرف يعني ما تعارف الناس عليه فإنه مثل التقدير، يعني وإن لم يحدد وإن لم يقدر، وذلك لأن الناس تعارفوا على بعض الأشياء وإن لم يكن هناك نص، مثل سيارات الأجرة قد صار عندهم عرف أن استئجاره مثلا من المطار إلى مثلا هذا الحي أقدروا أنها بخمسين شيء معتاد فلا حاجة إلى تحديده. وكذلك إذا قدرت مثلا أجرة الليموزين من هنا إلى البطحة بعشرة مثلا أو إلى النسيم بعشرين فإن هذا شيء أصبح معتادا عرفا متعارفا عليه. هنا يقول في أجرة طير كأنه يقول إن الطير قد يؤجر الطير الذي يصاد به كالصقر وإن كان تأجيره قد لا يكون معتادا. في غير هذا الكتاب يذكرون بدلها طبيب أجرة طبيب وذلك لأن الطبيب قد حدد الأجرة يقول حددت الأجرة الكشفية بكذا قد يكتب ذلك ويكون عرفا أو حددت الإبرة بكذا أو حددت التحاليل بكذا أو حددت الكشفية على الباطنية ونحوها أو أجرة علاج هذه شق هذه هذا القرح أو نحو ذلك فيكون قد حدد الأجرة فلا حاجة إلى تعاقد معه. يعني كل واحد يأتي من المرضى يكون معلوما كشفيتك بكذا والإبرة بكذا والحبوب بكذا والتحاليل ما أشبه ذلك هذه كلها لا حاجة إلى تسميتها بكل مرة. وذكر الحمام حمامات في العراق وفي الشام وفي مصر في البلاد الباردة وكانت توجد أيضا في تبوك وفي دومة الجندل